نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
هذه الآيات الكريمة من سورة المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول الله جل وعلا: كلا. هذه يعبر عنها المفسرون رحمهم الله كلمة ردع وزجر. ردع وزجر عما صار من المشركين لما أخبر الله جل وعلا بأن خزنة النار 19 وتفوه من تفوه من جهلة المشركين بأنهم سيتغلبون على 19 ويخرجون من النار، وأحدهم يقول: كونوا ورائي يوم القيامة وأنا أدفع 10 بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر ونمضي عن النار وندخل الجنة. أخبر الله جل وعلا أن خزنة النار ملائكة، والملائكة لا طاقة للبشر بهم، وأن الواحد من الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الأمة من الناس، وعلى رقبته جبل عظيم فيرمي بهم في النار ثم يرمي بالجبل فوقهم. وعرفنا ما أقدر الله جل وعلا جبريل عليه اقتلاع قرى قوم لوط 7 مدائن متباعدة عن بعضها بطرف جناحه حتى أوصلها إلى قرب السماء، فسمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم رمى بها فجعل أعلاها أسفلها بقدرة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا هنا: كلا، لا قدرة لكم بالملائكة ولا تستطيعونهم مهما أوتيتم من القوة. ومن الذي أعطاكم القوة؟ الله. فورد أن أبا الأشد هذا كان قوي، كان يكون يقف على الجلد فيحاول 10 أن يسحبوه من تحته فما يستطيعون حتى يتمزق قطعة قطعة وما تحت قدميه ثابت ما يقدرون عليه، عشرة قوة، لكن من أين أتتهم؟ من الله جل وعلا، هو الذي أعطاهم القوة. كلا لا تستطيعون مقابلة الملائكة، الواحد من الملائكة يكفي إذا أراد الله جل وعلا الثقلين الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم. قال بعض المفسرين كلا كلمة استفتاح بمعنى ألا، والقمر الواو حرف قسم وجر، والقمر مقسم به وما عطف عليه، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر هذه مقسم بها، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى ما أودعه جل وعلا في هذا المقسم به من الحكمة وقوة الخلق والتصرف ليلفت نظر العباد إلى ذلك، وهذا مخلوق من مخلوقات الله فما بالك بالخالق جل وعلا. أقسم جل وعلا بالقمر كما هنا، وأقسم بالليل، وأقسم بالصبح كما هنا، وأقسم بالشمس، وأقسم بالطور، وأقسم بما بعدد من المخلوقات جل وعلا. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، بالله أو بالصفة الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس وهكذا. لما؟ لأن المقسم إذا أراد أن يقسم فهو يعطي منتهى التعظيم لما يقسم به، يعطي منتهى التعظيم لما يقسم به، ولا يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه جل وعلا وهو الله تبارك وتعالى. فما يجوز القسم بمخلوق كائنا من كان، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بالأمانة، فمن حلف بالأمانة فليس منا، فلا يجوز الحلف بالكعبة شرفها الله وإن كانت هي بيت الله لكنها مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأي ملك من الملائكة ولا بأي رسول من الرسل ولا بأي ولي من الأولياء أو شهيد من الشهداء أو عبد صالح أو فاجر أو شيطان أو جني. لا يجوز القسم بمخلوق كائنا من كان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قيل له ولما يرحمك الله؟ قال لأن الحلف بغير الله وإن كان الإنسان صادق فهو شرك، وهو شرك أصغر، والحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب. وإذا نظرت إلى هذا وجدته مناسب كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن المرء إذا حلف بالله وهو كاذب صار معه حسنة التوحيد وسيئة الكذب، وإذا حلف بغير الله وإن كان صادق صار معه سيئة الشرك وحسنة الصدق وسيئة الشرك. سيئة الشرك وإن كان معها حسنة الصدق فهي أسوأ وأفظع من سيئة الكذب، لأن معها حسنة التوحيد الحلف بالله، فالحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بأي مخلوق كائنا من كان، وقد يتطور حلفه بالمخلوق إلى أن يكون شرك أكبر أعظم من الشرك الأصغر، لأنه إذا استشعر أن من حلف به هو من يستحق منتهى التعظيم فذلك شرك أكبر. والغالب أن من يحلف بالآلهة أو من يحلف بالأولياء أو بالصالحين فإنه يعطيهم منتهى التعظيم، ومنتهى التعظيم لا يصح إلا لله، ولهذا وخوفه من هذا الولي أو الصديق أو الشهيد أو الصالح أكثر وأشد من خوفه من الله جل وعلا. ولهذا تجد الكثير منهم إذا قيل له احلف بالله يحلف وإن كان كاذب ما يبالي والعياذ بالله، وإذا قيل له احلف بالولي فلان أو بصاحب الحضرة أو بالشهيد أو بصاحب الضريح توقف، ما حلف إلا إذا تيقن أنه صادق، يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله جل وعلا، وذلك الشرك الأكبر والعياذ بالله. فليحذر المسلم الحلف بمخلوق كائنا من كان، فلا يحلف بالأبوين ولا بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأي ملك من الملائكة ولا بالطواغيت ولا بالسحرة ولا بغيرهم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. كلا والقمر، أقسم جل وعلا بالقمر، والليل إذ أدبر، أقسم جل وعلا بالليل ليلفت نظر العباد إلى القمر وإلى الليل وإلى الصبح والنهار. قرئ والليل إذ أدبر وقرئ والليل إذا دبر، وفيه ألف بين الذال والداء، إذا جعلتها مع الذال ذا إذا قلت إذا دبر، وإذا جعلتها مع الذال قلت إذ أدبر. ودبر على وزن دبر ضرب، على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان إذا أدبر. والليل إذ دبر، والليل إذ أدبر، إذ أدبر ظرف للماضي من الزمان. وقيل هما بمعنى وقيل يختلفان، فمعنى دبر وإذ أدبر يعني ذهب، هذا هو المتبادر من معنى هذه الكلمة، والليل إذا إذ أدبر، يعني والليل إذ ذهب ثم جاء بعده الصبح. وتستعمل وتأتي بمعنى إذا دبر، يعني إذا جاء حذوه. يقولون في اللغة دبرني فلان، يعني جاء خلفي ورائي خلف دبري. والليل إذ أدبر، يقول مجاهد رحمه الله: سألت ابن عباس عن قوله تعالى إذا دبر فسكت عني، حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان، أذان الصبح، ناداني: يا مجاهد، هذا حين دبر الليل. يقول: ذهب الليل جاء النهار، هذا الوقت الذي تسأل عنه. فهو رضي الله عنه لما سأله سكت ما أجابه، ومجاهد رضي الله عنه رحمه الله ما ألح عليه، سأل سكت. وهي على بال ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يعلمه بها في وقتها حتى ما ينساها، لأنه ربما لو قال له إذا طلع الفجر، ربما بعد ساعة أو ساعتين ينساها هو إذا طلع الفجر أو قبل أن يطلع الفجر، فتركه ولم يجبه. فلما حان وقتها قال: يا مجاهد، هذا إذا دبر. والليل إذ أدبر أو إذا دبر، قراءتان سبعيتان من قراءة السبع. والصبح إذا أسفر، أقسم جل وعلا بالصبح، إذا أسفر يعني بدأ ضياؤه ونوره وذهب الظلام. أين جواب القسم؟ أين المقسم عليه؟ المقسم به القمر والليل والصبح، ثلاثة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والمقسم عليه قوله تعالى: إنها لإحدى الكبر. إنها ما هي؟ سقر. إنها لإحدى الكبر، لإحدى الأمور العظام. وإحدى بالهمزة إحدى، وقرئ لحدى، لحدى الكبر، كأنها هي بمعناها لأن أنها بالتخفيف، لإحدى الكبر، لحدى الكبر، يعني أنها شيء عظيم ولا ينبغي أن يتساهل بها أو أن لا يبالي الإنسان، بل عليه أن يحذرها وأن يتخذ الوقاية منها، فشأنها عظيم. وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقال بعض المفسرين: إنها لإحدى الكبر، يعني تكذيبكم يا كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، شيء فظيع. محمد صلى الله عليه وسلم تعرفونه، نشأ بينكم، ما جاءكم من بعيد تجهلون حاله، وكان حال صباه وصغره وشبابه، الصادق الأمين عندكم، ما تقدمون عليه غيره ولا تفضلون عليه أحد، وكلكم يعرفه ويعرف نسبه ويعرف صدقه وأمانته وإخلاصه ونصحه، ونفعه للناس، كما قالت خديجة رضي الله عنها لما ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ الوحي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، وهو خير لا شر فيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. فتكذيبه عليه الصلاة والسلام شيء فظيع، مثل ما لو كذب إنسان شخصا معروف بالصدق وقال تكذيبه شيء فظيع، ما غير مقبول إنك تكذب مثل هذا، يعني كذب إنسان يصدق ويكذب ممكن، لكن مثل هذا ما يكذب، فتكذيبه فظيع. إنها يعني تكذيبكم يا كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إحدى الكبر. وقال بعض المفسرين إنها لإحدى الكبر الساعة التي وعدتم بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني الثلاثة كلها متقاربة، فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار، والساعة بعدها سقر، بعدها النار. إنها لإحدى الكبر.
يقول تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر، أي ولى، والصبح إذا أسفر أي أشرق. إنها لإحدى الكبر أي العظائم، يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة.
نذيرا للبشر، نذير يصح أن تكون حال من ضمير إنها، يعني النار وسقر، إنها لإحدى الكبر فنحن ننذركم بها، نخوفكم بها الآن ما دام يمكنكم الفرار منها والسلامة منها بالعمل الصالح. إنها أي النار نذيرا للبشر، منذرة مخوفة، فالمؤمن في دار المهلة وفي دار العمل يعمل الصالحات ليسلم. وقيل نذيرا للبشر حال من قوله جل وعلا: قم فأنذر. قم فأنذر حالة كونك نذيرا للبشر، أنت مرسل نذير للبشر، تنذرهم وتخوفهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه بشير ونذير، والبشير المخبر بالخبر السار، والنذير المنذر عن الشيء السيء، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني يخوفكم بجيش العدو. فهو صلى الله عليه وسلم بشير لمن أطاعه بالجنة، ونذير لمن عصاه بالنار. نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء منكم، الأمر واضح بين أيديكم وجلي، طاعة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله تبارك وتعالى مآل صاحبه إلى الجنة، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بالله إلى النار، والأمر واضح وجلي. وأعطاكم الله جل وعلا العقول التي تدركون بها، وأرسل إليكم الرسل، وأنزل عليكم الكتب، فتخير لنفسك، اختر لنفسك طريق الخير إلى الجنة، طريق الشر إلى النار. وأنت عندك العقل، لأنه بدون عقل ما في تكليف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء أن يتقدم بالأعمال الصالحة فيكون من أهل الجنة، أو يتأخر بالأعمال السيئة ويترك الأعمال الصالحة فيكون مآله إلى النار. وأثبت جل وعلا للعباد المشيئة والاختيار، ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، وسيأتينا قريبا إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولعل العبد أن يختار لنفسه وينتبه ولا يتكل على ما لا يدري عنه، ما يقول أنا خلاص محكوم علي من أهل الشقاوة، ما في حاجة أن يصلي وصوم، وما يدريك يخيرك الله جل وعلا ويقول هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فلا تسلك، ثم تعصي ربك وتطيع الشيطان والهوى وتسلك طريق الشر وتجتنب طريق الخير بعقلك، لأنه لو كان فاقد العقل ما في تكليف، لا عليه من ليس عليه شيء، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة، معفو عنه، رفع القلم عن ثلاثة. لكن الإنسان العاقل اللي عنده إدراك يدعوه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهداية والاستقامة والخير والفلاح، ثم يعبى ويسلك طريق الشر، فما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تدعو إليه الفطرة والعقول السليمة، كما قال عربي قال والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، أبدا أمر الإسلام بالصدق والصلاح والعفاف والاستقامة والطاعة والعبادة والتوجه إلى الله جل وعلا، وهذا خير للعبد في دينه ودنياه. ونهى الإسلام عن الشر والقبح والكذب والغيبة والنميمة والفواحش كلها، وفي السلامة منها خير للمرء في دينه ودنياه. نهى الإسلام عن الخمر، والعاقل يجتنب الخمر بعقله، هذا خير. وقيل لزعيم من زعماء العرب في الجاهلية كان تأبى عليه نفسه أن يشرب الخمر، قيل له ألا تشرب الخمر؟ ما في حرام وحلال جاهلية، قال ما أرضى أن أكون أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، أنا في الصباح سيد آمر وأنهى، فإذا شربت الخمر صرت أجهل من الجاهل، صرت سفيه القوم، ما أرضى، أحتفظ بعقلي وسيادتي. لمن شاء منكم أن يتقدم لطاعة الله جل وعلا والعمل بمرضاته، أو يتأخر يترك الطاعة ويقع في المعصية فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة. اقرأ.
نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق، أو يتأخر عنها ويردها.
وهذه الآية الكريمة تضمنت الوعد والوعيد، تضمنت الوعد لمن شاء من قال الأمر واضح جلي، من شاء الطاعة فسبيلها واضح بين، والمآل إلى الله جل وعلا والثواب عنده، لا تظن أنها تذهب طاعتك أو تخفى على الله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لن تذهب طاعتك. وفيها وعيد كذلك لمن خالف أمر الله، هذا الأمر واضح وجلي، فإذا عصيت الله جل وعلا فالويل لك. بينا لك طريق السعادة وطريق الشقاوة، واحذر أن تسلك طريق الشقاوة فتهلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: قدمت أنا ووالدتي إلى مكة للعمرة، ووصلنا إلى الميقات وجاءت والدتي الدورة، فهل تغتسل وتؤدي العمرة أم ماذا تفعل؟
الواجب على من وصل الميقات يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات. رجلا كان أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض أو نفساء، كلهم يحرمون، ويستحب لهم الاغتسال كلهم، ولا يجب، لا يجب لا على الرجل ولا على المرأة الطاهر ولا على المرأة النفساء، وإنما هو مستحب في حق الجميع. فأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، لحكمة يريدها الله جل وعلا للتوضيح للعباد. خرجت من المدينة حامل، فولدت في الميقات، ما بين الميقات والمدينة إلا خطوات بسيطة، فأرسلت من؟ زوجها أبا بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لتخفف أثر الحدث الأكبر، وتستثفر يعني تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتحرم كما يحرم غيرها، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. النفاس مدته طويلة، ليس كالحيض، الحيض ربما في ذاك الوقت طهرت قبل أن تصل إلى المدينة، لأنها تزيد عن 10 مراحل، فتطهر قبل أن تصل إلى مكة، لكن في النفاس مدة طويلة. ولدت أسماء بنت عميس ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والإحرام. فمن وصل إلى الميقات من رجل أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض أو الرجل مريض أو صحيح، يحرمون ما دام يريد مكة لحج أو عمرة، أما إذا كان يريد مكة لغير هذا فلا يلزمه. فهذه المرأة وصلت إلى الميقات، أتاها الحيض، تغتسل استحبابا لا وجوبا، وتنوي النسك الذي تريده، عمرة تنوي العمرة، عمرة متمتعة بها إلى الحج كذلك، حج مفرد في وقت الحج نعم، وتدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا انقطع دمها اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسها. فبعض النساء تجهل، إذا وصلت الميقات وهي حائض تركت الإحرام، وهي عازمة على النسك، فالذي تترك الإحرام عدلت عن النسك مطلقا، هذه ليس عليها شيء. يعني علمت بحيضها قبل الإحرام وتعلم أن رفقتها ما يجلسون في مكة إلا يوما أو يومين، فما تحب أن تحبسهم، فعدلت عن العمرة فدخلت معهم غير محرمة وغير مريدة للعمرة، هذه لا بأس عليها لأنها دخلت مرافقة مع رفقتها لا تريد عمرة. لكن الأخرى دخلت وهي تعلم أن رفقتها سيبقون في مكة حتى تطهر وتؤدي عمرتها، فهذه يجب عليها الإحرام من الميقات، فإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها، لا تأخذ شيئا من شعرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء. فإذا انقطع دمها اغتسلت ولا تذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره لأنها محرمة، وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير من شعرها وقد حلت من عمرتها، وعمرتها كعمرة التي المرأة التي أدتها في نفس يوم قدومها سيان. عدلت عن العمرة دخلت مكة، هذه لا بأس عليها، طهرت وهي في مكة، تجددت عندها نية العمرة، تخرج إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرتها ولا شيء عليها. الأخرى حاضت في الميقات فما أحرمت، وهي تعلم أنها ستبقى في مكة حتى تطهر وتريد العمرة، دخلت مكة وتريد العمرة لكن ما أحرمت، نقول يجب على هذه بعدما تطهر أن تعود إلى الميقات وتحرم منه وتؤدي عمرتها. تعذر عليها الإحرام من الميقات لبعده عنها، تحرم من الحل ويكون عليها هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام. أحرمت وهي حائض ليس عليها شيء، تحرم وتبقى في مكة، فمتى ما طهرت طافت وسعت وقصرت وقد تمت عمرتها. فصورها ثلاث: أحرمت من الميقات ودخلت مكة ثم بعد اغتسالها أدت عمرتها، هذا الواجب عليها. عدلت عن العمرة لأن رفقتها سيقيمون في مكة يوم أو يومين ولا تستطيع تحبسهم، فعدلت عن العمرة ودخلت معهم بدون إحرام، ثم سافرت معهم إلى جهة سفرهم ولم تؤدي عمرة، هذه لا شيء عليها. دخلت مع رفقتها وهي تريد العمرة وتعرف أن رفقتها سيبقون أو الأمر بيدها، هي التي تقرر السفر والإقامة وعازمة على أن تبقى حتى تؤدي عمرتها، هذه يجب عليها أن تحرم من الميقات. ما أحرمت من الميقات نقول جهلا منها تعود إليه، عادت ليس عليها شيء لا بأس. صعبت عليها العودة إلى الميقات تحرم من الحل ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. الحال الرابعة: دخلت بغير نية العمرة لأنها تظن أن رفقتها سيسافرون غدا وهي الآن بدأ حيضها فما تحب أن تحبسهم، فدخلت مكة بغير نية العمرة وإنما مرافقة، سكنوا في مكة طاب لهم المقام، فبدل ما كانت نيتهم مثلا الإقامة في مكة يوم أو يومين قرروا الإقامة 10 أيام لأنهم في أفضل البقاء والجو مناسب والحرم فسيح ولله الحمد، فقرروا الإقامة بدل يومين 10 أيام، ففي أثناء 10 الأيام هذه طهرت فتخرج إلى الحل إلى التنعيم أو عرفات أو الشرائع أو أي جهة من جهات مكة خارج أميال الحرم وتحرم ولا شيء عليها. لما هذه لا شيء عليها وتلك قلنا تعود، فإن لم تعود فعليها هدي؟ لأن هذه دخلت بغير نية العمرة وتجددت عندها العمرة حينما كانت في مكة رغبت في العمرة، تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليها.
يقول السائل: جئت من اليمن واعتمرت في رمضان ثم مكثت في جدة ثم جئت إلى مكة في شوال بنية العمل والحج، مع العلم بأني لم أعتمر في شوال، فكيف يكون حجي؟
ما دمت دخلت مكة في رمضان بعمرة ثم خرجت إلى جدة، وجدة قريبة من مكة، ثم رجعت من جدة إلى مكة بنية العمل والحج، فتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وليس عليك شيء ولا يلزمك هدي، لأنك اعتمرت في رمضان وما اعتمرت في أشهر الحج فليس عليك شيء.
يقول السائل: عندي تجارة لم يحل عليها الحول، فهل تجوز عليها الزكاة؟ وعندما يحول عليها الحول كيف تكون زكاتها؟
التجارة زكاتها مثل زكاة النقدين، ربع العشر، بشروط: إذا حال عليها الحول وكانت نصابا، يعني قيمتها نصاب من الذهب أو نصاب من الفضة، وحول التجارة حول أصله، إذا كانت الدراهم مثلا عندك من أول رمضان وهي محفوظة في الصندوق أو في البنك أو في أي مكان، ثم في محرم اشتريت بها تجارة، فحول التجارة حول الأصل، حول الدراهم يكون حولها جميع في رمضان، وزكاتها ربع العشر كاملة بما في ذلك الربح ورأس المال. فمثلا دخلت في أول الحول بالتجارة ب1000 ريال مثلا، استمر فترة طويلة 1000 ريال يزيد ينقص يزيد ينقص، وفي شعبان صار 1000 بإذن الله 2000، حال الحول في رمضان، 1000 الثاني ماله إلا 15 يوم، حوله حول أصله، تزكي 2000 معا، والألف زكاته 25 ريالا، ربع العشر، عشره عشر 1100، وربع 100 25. وعندما يحول عليها الحول كيف تكون الزكاة؟ الزكاة ربع العشر بحسب القيمة اللي تساوي حاليا، بتساوي حاليا. دخلت في أول التجارة ببضاعة مثلا قيمتها 1000، لما قرب الحول ولم يتم الحول مثلا صارت 3000 4000 بإذن الله، صار فيها ربح، فتزكي 3000 و4000، فالربح حوله حول أصله.
يقول السائل: ما حكم رهن سك أرض مقابل تدينه لرجل؟
حكم رهن سك الأرض مقابل دين لا بأس به، يعني بدءا لأن الأرض مكانها، فأنت أعطيته السك على أساس أنك ما تستطيع أن تتصرف بالأرض، لأن السك عنده، لأنك ما تتمكن من التصرف بالأرض والسك لك بيدك، فلا بأس بهذا، لأنه عبارة رهنه الأرض ما رهنه السك.
يقول: طفلة عمرها 12 سنة اعتمرت مع أبيها ثم تعبت في الطواف ففسخت العمرة، فما حكم عملها؟
يجب أخي، ما دمتم أدخلتموها في النسك أحرمت معكم، فيجب أن تكمل عمرتها، هي محرمة، ولو فسخت العمرة ولو قالت عدلت عن العمرة ما أريد العمرة، يجب عليكم كما أدخلتموها في النسك أن تخرجوها من، كيف تخرجونها من؟ في الطواف والسعي والتقصير من رأسها، تكون خرجت، تكون اعتمرت، ولا يجوز لكم أن تتركوها هكذا مثل الصبي الصغير مثلا، أحرم فرح مسرور ثم بعد هذا الفترة وجيزة يعني قبل أن يتم عمرته قال خلاص ما أريد ألبس سروالي ألبس ثوبي إلى آخره، وعدل ما يترك هكذا مثل ما أدخلته في النسك لازم تخرجه، لأنه يبقى محرم لو استمر على هذا حتى يكبر ويتزوج ما صح زواجه لأنه لا يزال في نسك محرم سنة سنتين خمس عشر سنوات محرم، كيف يخرج من الإحرام؟ لأحد أمرين، بتأدية الطواف والسعي والتقصير وخلاص ينتهي، أو يكون محصر، محصر يعني ما استطاع لا هو ولا أهله أن يدخلوا مكة، فإن كان قد اشترط له وليه مثلا فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح عنه هدي ويتحلل، ومثله الكبير كذلك. فالكبير والصغير إذا دخل في النسك ما يخرج منه إلا بأحد أمرين، إما تأديته وينتهي، وإما أن يكون محصر يمنع من دخول مكة فيتحلل تحلل المحصر إن كان قد اشترط تحلل بدون شيء، وإن كان لم يشترط ذبح هديا وتحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جاءوا في عام الحديبية محرمين بالعمرة فمنعوا من دخول مكة، ما تمكنوا من الدخول لحكمة يريدها الله جل وعلا ليحصل التشريع العظيم، وإلا الرسول أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله يمنع من دخول بيت الله ويرضى عليه الصلاة والسلام ويذبح هديه بالحديبية ويتحلل ويعود إلى المدينة أحسن. ما حصل مع أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الشجاعة والقوة يقول دعنا يا رسول الله ندخل عليهم ولو لم يبقى منا ولا واحد، نقاتلهم في الله ولو إن متنا فنحن شهداء وإن نصرنا الله فهو المؤمل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسير بأمر الله تبارك وتعالى. فتحلل في الحديبية وعاد إلى المدينة بدون إحرام. هذا السؤال من الأخ طويل يقول طفلة لقيطة ربيتها وسميتها على اسمي، وكانت أم أولادي بعض الأوقات ترضعها من ثديها ربما لم يكن فيه لبن، والآن هي في المراحل الدراسية ولم تعرف شيء عن ذلك، وسجلتها بنتي وأريدها ترث كإحدى بناتي، فهل أنا وليها الشرعي في تزويجها؟ أقول لا يا أخي، أنت أولا مأجور إن شاء الله بتربيتك هذه البنت اللقيطة، وأجرك على الله تبارك وتعالى عظيم إن شاء الله إذا ربيتها وأحسنت تربيتها، وزوجتك لها نصيب من الأجر إذا قامت عليها قياما حسنا، وكلكم مأجور إن شاء الله، لكن ما يجوز لك أخي أن تكتبها باسمك، ما يجوز هذا، لأن فيه محارم عورات، أولادك ليست أختا لهم، أجنبية منهم ما دمتم لم ترضعوها رضاعا شرعية، ويجوز أن يتزوجها واحد من أولادك مثلا إذا رضيت خلقها ودينها، بل يجوز أنت أن تتزوجها كذلك ما دمت لم ترضعها زوجتك رضاعا محرمة، أما إذا كان أرضعتها فهي بنتك من الرضاعة، فأما الولاية فلست وليها في النكاح، وإنما وليها الحاكم، وليها القاضي، لأن ولي الأمر وفقه الله وكل أمر الولاية لمن لا ولي له إلى القضاة، فقاضي البلد الذي أنتم فيه هو ولي هذه المرأة، وعليك أخي أن تكتبها باسم غير اسمك ولا تنسبها إليك يكون فيه غلط في المستقبل، ولا تحرم من برها إذا أردت أن تبرها أو تجعل لها نصيب ما تورثها ميراث، وإنما توصي لها، تقول تعطى فلانة سعاد زينب تعطى مثل ما تعطى واحدة من بناتي، يعني وصية توصي بهذا وصية فتعطى مقدار هذه الوصية التي وصيت بها، تعطى مثلا فلانة 10,000 أقل أكثر بحيث لا يزيد عن الثلث، فأنت ما تحرم من برها والإحسان إليها كما أحسنت إليها حيا، أحببت أن تحسن إليها بعد موتك بشيء من المال فهذا حسن وتؤجر عليه، ولكن سمها باسم مستعار، يعني اسم ليس منسوبا إليك ولا إلى أحد من أسرتك، فلانة بنت مسلم ابن صالح إلى آخره، أي اسم مثلا، واكتب هذا في وأشهد عليه من حولك ليعرفوا أنها ليست بنتك، فإن كانت لم ترضع من زوجتك رضاعا محرما فبإمكانك مثلا أنت أن تزوجها، وبإمكانك أن تزوجها أحد أولادك، تزوجها أحد إخوانك، تزوجها لواحد من جيرانك بعد الاتفاق، والذي يتولى العقد هو القاضي، قاضي البلد الذي أنتم فيه، هو ولي من لا ولي له، هذه لا ولي لها، حتى لو عرف أبوها من الزنا فلا ولاية له عليها وليس بأب لها، فوليها هذه القاضي، لأن الزاني لا ولاية له على البنت المزني بأمها. وانتبه لهذا أخي قبل الوفاة خشية أن تنسب إليك وتكون مع أولادك كأنها أختهم، لا يا أخي، ولا في حرج أنكم تعلمونها الأمر، وحقيقة الأمر ما في حرج، تدعو لكم كما أحسنتم إليها.
يقول السائل: أنا أطلب العلم ووالدي ينفق علي جزاه الله خيرا، ولكن أغلب أموال والدي ربوية، فهل علي شيء في هذا المال الذي ينفقه علي الوالد؟
نفقة والدك عليك لا غير عليك فيها، إلا إذا ابتعدت عنها تنزها فهذا حسن، وأما من حيث الجواز فيجوز لك أن تأخذ ما ينفق عليك والدك، ولا يلزمك أن تفتش من أين دخل، لكن يحسن مناصحة أبيك عن كسب الحرام والربا، ناصحه، وإن كان لا يقبل منك لصغرك فادفع له من تثق به من الأخيار الذين يقبل منهم، ناصحوه يبتعد عما حرم الله، لأنه يأثم بهذا إثما عظيما، ويكون إذا كان هذا الكسب من الربا فهو يكون محارب لله ولرسوله والعياذ بالله، وقد يكون نتيجة جهل، هو يريد الحلال لكن لجهله تعامل بالربا، فلا تتركه فريسة للشيطان، ناصحه إن كان يقبل منك، أو ادفع إليه من تثق به من إخوانه أو أقاربه أو أسرته أو الوالدة ليناصحوه بالبعد عن الحرام، فالحرام يضره ويضر ولده والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يبتعد. وأما من حيث أكلك أنت من هذه النفقة فلا شيء عليك إن شاء الله، وإذا تنزهت عن هذا وحاولت أن يكون لك مصدر رزق حلال لا شبهة فيه فهو أفضل وأخير من أن تكون تأكل من كسب والدك الذي مخلوط بالحرام. تقول السائرة: منزلنا بالهدى، وأحرمت للعمرة من المنزل، ومرت بالميقات قرن المنازل، ولم أنوي الإحرام، ماذا يجب علي؟ ما دمت أحرمت بالمنزل ثم مررت بالميقات فما يلزم أن تتلفظي بالإحرام عند الميقات ما دمت نويت العمرة بقلبك وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة وكانت نيتك قبل الميقات فليس عليك شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل هل يجوز أن أقوم بالعمرة عن والدتي مع العلم أنها لا تستطيع المجيء إلى مكة؟
يجوز أن تؤدي العمرة عن أمك إذا كانت غير قادرة على المجيء إلى مكة، لكن يلزم أن تعلم هي عن ذلك قبل أن تحرم، فما يصح أن تحرم عنها بالعمرة وهي موجودة ولا تعلم. تحرم عن الميت متى شئت، وأما الحي فلا بد من أمرين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ببدنه، ثانيا أن يعلم بهذا قبل أن تحرم عنه لينوي العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.